السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وصلنا في الدروس السابقة إلى باب الربا والصرف، نستكمل بإذن الله تعالى هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
صلى وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ولا بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير بخالصه.
بس ذكرنا في الدروس السابقة أن ربا الفضل يقع في بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه الأشياء الستة. وقلنا أنه يقاس عليها أو يلحق بها كل مكيل أو موزون، كل مكيل أو موزون، فإنه أيضا يجري فيه الربا. ويعني ذكرنا في الدروس السابقة كلها، قررنا أن البر بالبر لا يباع إلا وزنا، إلا كيلا بكيل، مثلا بمثل، يدا بيد، لا يجوز فيه التفاضل الزيادة، ولا يجوز فيه النسيئة اللي هي التأخير، بل لا بد أن يكون يدا بيد. وأنه لا عبرة بالجودة، بجودة الصنف، بمعنى أنه لو كان هذا البر بر جيد أو هذا التمر تمر جيد فإنه يجوز أن نبيع الصاعين بالصاعين، لا عبرة بهذا، لا عبرة هذا. سواء كان تمرا جيدا بتمر جيد فإنه لا بد أن يكون صاعا بصاع، من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان في البدل. ولو كان تمرا جيدا بتمر رديء أيضا لا بد أن يكون صاعا بصاع، لا بد أن يكون صاعا بصاع. قد يقول الإنسان: كيف أنا أبيع صاعا من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء، وتكون يعني الجودة هذه مهدرة، الجودة مهدرة؟ نقول هذا هو الحكم الشرعي، وهو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الصحابي بتمر جيد فقال له: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، ولكن نشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع، عندهم التمر الرديء يسمى جمعا، أو أنه يطلق على التمر المجمع كما يقول بعض العلماء، التمر المجمع المشكل يعني من عدة أصناف، فهذا تمر جيد وهذا تمر رديء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، لا تفعلوا هكذا، أن تبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، ولكن قال: بع الجمع بالدراهم، يعني التمر الرديء الذي معك تبيعه بالدراهم ثم تشتري به التمر الجيد المسمى بالجنيب. هذا خلاصة ما ذكرناه. وإذا اختلفت الأصناف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلف الصنف صار بر بشعير مثلا، بر بالشعير جاز لنا أن نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة الأصواع بالصاعين وهكذا. إذا اختلف الصنف بر بشعير، شعير بتمر، تمر ببر، كل هذا يجوز إذا اختلفت الأصناف، لكن بشرط أن يكون يدا بيد. يعني في الأول إذا كان جنسا واحدا شرطين: التماثل والتقابض، والتقابض بمعنى أن يكون بيد بيد. إذا اختلف الصنف جاز التفاضل، لكن يحرم النسيئة، يحرم التأجيل، ولا بد أن يكون يدا بيد. في هذه الليلة المؤلف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث عن 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 بيع مثلا البر بالبر، لكنه يقرر أن أيضا يعني أن لا يجوز أن نبيع المخلوط من البر بصافي، يعني ببر صافي، ويسميه المشوب. المشوب يعني المخلوط معه بر، يوضع معه شعير، تجد هذا نصف وهذا نصف، ولا هذا ثلث وهذا ثلثين، وهكذا، فيكون البر مخلوطا بالشعير. فلا يجوز أن نبيع صاعا من البر حتى لو صار بر ببر، لكن هذا مشوب، هذا مخلوط بشعير، وهذا صافي ما هو مخلوط. فلا يجوز أن نبيع صاعا من هذا البر المخلوط بالشعير بصاع من البر الصافي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا نعلم التساوي بين البر والبر، بين البر والبر، إلا إذا كان الخلط قليلا، وهذا لا يخلو منه. يعني في الغالب البر لا يخلو من الخلط الشعير أو خلط يعني غير المصفى، لا يخلو منه. إذا كان الخلط يسيرا، إذا كان الخلط يسيرا جاز ذلك، أن نبيع الصاع من المخلوط اليسير بالصاع من البر الصافي، لكن أن يكون الشوب أو الخلط كثيرا هذا لا نعلم يعني التساوي. وقد ذكرنا كثيرا قاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا جهلنا كم مقدار البر كأننا نعلم أن هذا مثلا نصف صاع بصاع أو صاع بصاعين، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فلذلك يقول المؤلف أنه لا يجوز أن نبيع المشوب بالخالص، المشوب بالخالص، لأنه لا نعلم التساوي بين البر والبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا. وكذا بيع اللبن بالكشك، ولا بيع الهريسة والحريرة والفاذ والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، ولا بيع نوع من
بس أعطينا إياه واحد واحد.
ولبن مشوب بخالص،
كذلك اللبن المشوب بالخالص، قلنا أن اللبن من المكيلات، وكل مائع مكيل، أخذنا هذا المعيار الشرعي. أن يعني كيف نعرف إن هذا مكيل ولا موزون؟ الفقهاء يقولون كل مائع مكيلا، فالماء مكيل واللبن مكيل والعصير مكيل والزيت مكيل، كله هذا الذي نستطيع أن نكيله فمعياره الشرعي الكيل، في معياره الشرعي الكيل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بيع لبن خالص بمشوب. خالص مشوب يعني عندنا لبن خالص من ضرع البقرة، ولبن قد شيب أو خلط بالماء، خلط بالماء، فهذا أيضا مثل البر المخلوط بالبر الصافي، كذلك اللبن المخلوط بالماء أو بأي يعني نوع كان بالخالص منه، لأننا لا نعلم تساوي اللبن، قد يكون هذا نصف صاع ونصف صاع ماء، وهذا صاع كامل صافي، فلا يجوز أن نبيع هذا بهذا، صافي بصافي، صاع بصاع، مخلوط أو مشوب بصافي لا يجوز لانتفاء العلم بالتساوي، لعدم العلم بالتساوي. نعم.
لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا،
كما ذكرنا إن كان الخلط يسيرا مثلا صاع من اللبن قد خلط مثلا بفنجان من الماء أو نحو ذلك، أو بملعقة أو بملعقتين من الماء، أو بغرفة أو غرفتين من الماء، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، فهذا لو شيب قليلا يسيرا فإنه في هذه الحالة يجوز بيع الصاع بالصاع أو الصاع الصاعين بالصاعين من هذا، ولا عبرة بالخلط. لكن إذا كان الخلط كثيرا أو الشوب كثيرا فإنه يؤثر في هذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا بيع اللبن بالكشك.
بيع اللبن بالكشك، الكشك هذا يعني طعام يصنع من اللبن، طعام يصنع من اللبن. فكيف تبيع مثلا شيء لبن بشيء مصنوع من اللبن لا تعلم التساوي فيهما؟ فهذا يعني طعام كانوا يصنعونه ويسمونه الكشك، يسمونه الكشك، يصنعونه من اللبن ويعني وشيء أشياء معه. فلا نعلم ما دام أنه فيه يعني خلط من اللبن، فإننا لا نعلم مقدار اللبن الذي في هذا الكشك وما مقدار الشيء الذي خلط معه. هناك قلنا يخلط ماء، وهنا ربما يخلط طحين أو يخلط كذا. هذه على كل حال وجبة غذائية يعني يصنعونها، لكن الأساس فيها اللبن، الأساس فيها اللبن. نعم.
أحسن الله إليك. ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض.
نعم، أيضا الهريسة برضو طعام يصنع من البر، سواء بعض الناس يسميه الجريش وبعض الناس يسميها الهريسة نفسها. هو حب بر مكسر يطبخ مع اللحم ويطبخ أو مع مرق اللحم، فيكون بعض الناس إذا 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 نضج يسميه هريسة، وبعضهم يسميه جريش. فهذا أيضا لا يجوز بيع بعضه ببعض، لا يجوز بيع بعضه ببعض. مثلا تقول صاع من الهريسة بصاع من الهريسة، طيب هذا الصاع من الهريسة مخلوط بمرق لحم ومخلوط بكذا، فمعه يعني أشياء مشوب بأشياء أخرى، أو معه بهارات أو معه كذا وكذا، وهذا الصاع أيضا من الهريسة، وقد تتفاوت مثلا مقدار الماء الموضوع المطبوخ به، فهذا قد وضع مثلا كأسين وهذا قد وضع 3 كأسات، فيعني لا نعلم تساويهما. فما دامنا لا نعلم تساويهما فيكون بر ببر يعني مخلوط معه شيء آخر، حتى لا يجوز أن نبيع. يقول المؤلف يقول أنه لا يجوز أن نبيع هريسة مطبوخة بقمح، مع أن أساسها الهريسة البر، لأن لا نعلم تساوي، لا نعلم التساوي بينهما. والعادة أن البر إذا طبخ يعني يكثر وينتشر، يعني لو تضع مثلا حفنة من البر هكذا بقدر امتلأ، فكيف هذه الحفنة تساوي هذا القدر الذي يمكن يأكل منه 10 أشخاص ويكفيهم؟ فما في تساوي، هو بر ببر، لكن ما نستطيع أن نعلم التساوي بين هذا المبيع وهذا الثمن. نعم، فلذلك لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذا بيع اللبن بالكشك، ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج.
الحريرة والفالوذج أيضا هذه يعني من الأطعمة الحلوة التي يعني تعتبر من الحلى، ويعني أحيانا يخلطون يجعلون التمر ويضعون عليه السمن أو الزبد، ويضعون عليه الدقيق، دقيق البر، يضعون عليه دقيق البر ثم يخلطونه من بعض. هذا هو يعني نوع من الحلوى، نوع من الحلوى. فكذلك هذه لا يجوز بيعها بعضها ببعض، هي معها بر ومعها تمر، والبر والتمر ربوي، فلا يجوز أن نبيع ربويا بربوي، حتى لو يعني واحد يصنع الفالوذج واحد يصنع الفالوذج، الفالوذج قائم على التمر اللي هو ربوي، وقائم على القمح اللي هو ربوي، وقائم على السمن أيضا ربوي باعتباره مكيلا، باعتباره مكيلا، فلا نعلم تساوي هذا الشيء مع هذا الشيء. فلذلك يقول أنه لا يجوز بيع بعضهما ببعض للجهل بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم.
والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض.
السمبوسك أيضا يبدو أنها يعني برضو من الموزونات. السمبوسك إذا كانوا يطلقون في القديم السمبوسك على ما على الطعام الذي نعمله اليوم، بمعنى أن عندنا رقائق من البر، رقائق من البر وتلف على اللحم، فالرقائق من البر هذه من الربويات، لأن البر ربوي، البر ربوي، ومما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله البر بالبر. وكذلك اللحم الذي في داخل السمبوسة هذه أيضا من الربويات لأنه موزون، وذكرنا أن اللحم يشمله أو يقاس على كل موزون، لأننا قلنا إن العلة في كون هذه ربويات إما الكيل أو الوزن، فألحق بها العلماء كل موزون وقالوا إن اللحم موزون، فلا يجوز أن تبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم، لأنه هذا يعني جنس واحد ويلزم فيه التساوي، لا يجوز فيه التفاضل، فلا بد أن تبيع كيلو من لحم الغنم بكيلو من لحم الغنم، كيلوين من لحم البقر بكيلوين من لحم البقر. لكن إذا اختلفت الأصناف، إذا أتينا مثلا كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، هذا جنس وهذا جنس، يجوز أن نبيع كيلو بكيلوين، كيلو من الغنم بكيلوين من البقر ولو كان متفاضلا، أو بعشرة كيلو من البقر ما فيه إشكال عندنا، لأن جنس الغنم هذا جنس والبقر جنس، فيجوز أن نبيع متفاضلة ولو بزيادة، فيجوز أن نبيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الغنم، أو كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر، أو الإبل مع البقر يجوز متفاضلا أيضا، لأن البقر جنس والإبل جنس والغنم جنس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني زايد ناقص إذا كان يدا بيد. فيشترط أنك إذا بغيت تشتري كيلو من لحم الغنم بكيلو كيلوين من لحم البقر فقط يشترط التقابض، يشترط التقابض في مجلس العقد، ما يجوز أن تتفرق إلا تعطيه لحم الغنم ويعطيك لحم البقر، ولو كان كيلو بكيلوين أو كيلوين بثلاثة كيلو هكذا، لأن الأجناس مختلفة. إذا اتفقت الأجناس، البقر مثلا بقر لا يجوز أن تبيع بقر ببقر كيلوين بكيلوين. طيب لو إنسان مثلا قال هذه بقرة عجوز كبيرة وهذه من عجل صغير، وسأأخذ منك كيلو من العجل الكبير من العجل الصغير بكيلوين أو ثلاثة كيلو أو خمسة كيلو من البقر الجاموس الكبير، هذا نقول لا، هذا جنس واحد، ولو كان هذا كبير وهذا صغير لا تفرق. وكذلك في الإبل وكذلك في الغنم، لو قال أعطيك مثلا من الإبل هذا خمسة كيلو من لحم البعير الكبير وهو سمين وكذا وكذا، تعطيني لحم كيلو واحد من الحاشي الصغير اللي هو يعني ربما ما بلغ ستة أشهر أو سنة، نقول لا، لا يجوز هذا. يقول هذا كبير وهذا صغير، نقول ما دام أنه جنس واحد، ما دام الحيوان جنس واحد لا يجوز أنك تبيع متفاضلة، لا بد من التساوي. ولو اختلفت الأنواع، مثلا هذه الإبل بعير له أنواع كثيرة، حتى لو اختلفت الأنواع، اختلف هذا نوع وهذا نوع، لا يجوز بينها التفاضل. وكذلك البقر، هذا جاموس وهذا كذا عربي وهذا يعني بقر، يعني اسمه واحد بقر، فإنه لا يجوز ولو كان تحته أنواع كثيرة، لا يجوز أن تبيع بعضه ببعض متفاضلة. وكذلك الغنم، كما تعلمون الغنم أنواع كثيرة، وكلها يطلق عليها شاه، يطلق عليها شاتة ويطلق عليها خروف، لكنها أنواع تختلف بحسب البلدان، بحسب الأماكن، بحسب السلالات، بحسب كذا. فما دام الناس أنها يطلق عليها أنها غنم، فلا يجوز أن تبيع غنم بغنم متفاضلة. لكن إذا اختلف الجنس، غنم ببقر، بقر ببعير، هذه تبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
أحسن الله إليكم. ولا بيع نوع منهما بنوع آخر.
ولا نوع من هذه الأشياء بنوع آخر، لأنه معه من غير جنسه، معه من غير جنسه. فأيضا هذه تأتي مسألة التي ستأتينا إن شاء الله، مد عجوة ودرهم بدرهم، هذه أيضا هذا معه من غير جنسه، هذا بر ومعه لحم، حتى لو بعته أنت لا تعلم تساويهما. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر.
أيضا ما يجوز أن نبيع الربوي الرطب بربوي من جنسه يابس، يعني فعندنا مثلا الآن التمر يأتي رطب ويأتي يعني خلاص ناشف يجنونه بعد أن يكتمل رطبا يجنونه من النخل ويجمعونه في جرين ويكون ناشف بحيث أنه يعني خلاص ينشف الماء الذي في داخل الرطب. فهذا لماذا يقول ما يجوز الآن؟ احنا قلنا التمر بالتمر مثلا بمثل، فيقول سأعطيك صاعا من الرطب بصاع من التمر. نقول ما يجوز. لماذا؟ لأن الناشف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم أكيد ينقص. لماذا ينقص؟ لأن الرطب مليان بالماء، فإذا جف نشف الماء الذي فيه فخف وزنه. فلذلك يقول لا يجوز أن نبيع تمر بتمر، هذا رطب وهذا جاف، ولو كان المكيال واحدة، ولو كان صاعا بصاع. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نبيع التمر مثلا بمثل، صاعا بصاع، لا نزيد عليه. فتقول هذا صاع من الرطب وهذا صاع من التمر، نقول لا يجوز. تقول لماذا؟ نقول لأن الناشف هذا سيكون أقل من الرطب، فأنت لا تعلم تساويهما، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. كذلك العنب كما يذكر المؤلف، عندنا العنب أصل للزبيب، العنب إذا جفف صار زبيبا، ولذلك يقول صار العنب زبيبا بعد أن خلاص ينشف الماء ويذبل يتحول إلى زبيب. فلا يجوز أن نبيع مثلا كيلو من العنب بكيلو من الزبيب، لا يجوز. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال التمر بالتمر وقسنا عليه الزبيب، لكونه مكيلا، ذكر أن هذا إذا جف نقص وزنه. فلا يجوز أن نبيع مثلا صاعا من العنب بصاع من الزبيب، أو إذا تساوي بالوزن وعجزنا مثلا، قد يعجز الإنسان أنه يكيل العنب مع أنه سهل كيله، فلا بد أن يكون صاعا من العنب بصاع من الزبيب. لكن صاع من العنب بصاع من الزبيب يقول هذا مختلف، الزبيب جاف والعنب رطب، ولا بد أن يختلف المكيال، ولذلك يعني يكون فيه جهل بالتساوي. ما نعلم هل هذا الصاع من العنب يساوي الصاع من الزبيب ولا لا، لأن هذا حينما جف ذهب ماء وهذا مليان ماء، فسيكون يعني بينهما فرق في المعيار الشرعي. فلا يجوز إذن بيع العنب بالزبيب أيضا، لأن الزبيب جاف متفاضل، يعني لا يجوز بيع العنب بالزبيب أبدا، لأنه يعني نجهل التساوي بينهما. نعم
أحسن الله إليكم. ولا بيع رطبه بيابسه كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، لما روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
نعم، هذا الدليل على أننا لا يجوز أن نبيع الجنس بجنسه بحيث يكون هذا رطب وهذا يابس. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله أصحابه أيجوز أن نبيع الرطب بالتمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ الرطب يعني اللي في رؤوس النخل اللي فيها الماء، إذا جف هل ينقص؟ قالوا نعم ينقص. قال إذن لا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجوز بيع دقيقه أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة.
نعم، عندنا يعني الآن مثلا بر وشعير، هذا ربويات، هذه تسمى إذا هذه ربويات، وقلنا شرطها أن تباع كيلا بكيل مثلا بمثل يدا بيد. لو طحنت هذه الربويات، طحن القمح أو طحن الشعير، فيقول هل يجوز أن نبيع دقيق البر بدقيق بر آخر مثله؟ قال نعم بشرط أن يستويا في النعومة، لأن بعض الطواحين تطحن ناعم جدا تخليه زي البودرة فيزيد انتشاره، يزيد انتشاره، وبعضها قد يعني تطحنه طحنا خشن ويصير يعني يختلف هذا الشيء. فإذا استويا في النعومة يقول جاز أن نبيع الصاع من هذا بالصاع من هذا، لأنه بر ببر دقيق بدقيق مستوي في النعومة لن يختلف بالكيل. أما إذا كان هذا مطحون طحنا ناعمة وهذا مطحون طحنا خشنة فإنه سيكون فيه عدم تساوي، سيكون فيه عدم تساوي لأن هذا خشن وهذا ناعم. نعم.
أحسن الله إليكم. ويجوز بيع دقيقه أي دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة، لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان.
أي نعم، يعني لا ما دام هذا ناعم وهذا ناعم طحن في طاحون واحد، لأن بعض الطواحين ربما هذه تطحن ناعم، أنت لو تذهب مثلا إلى صاحب دكان وتقول له تشتري منه حب أو تشتري منه قهوة وتقول اطحنها أريدها بودرة أريدها ناعمة، أحيانا يقول أنا ما يعني الجهاز اللي عندي ما يطحن ناعما مرة مرة مرة، فيكون يطحن لك طحن خشن. لكن لو أننا طحننا هذه القهوة، ترى القهوة بعد من الربويات لأنها مما يكال أيضا، كل هذه الأشياء التي يعني تباع كيلا أو وزنا كلها داخلة في الربويات، لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، ولا بد أن تكون يدا بيد. فإذا كان طحن الحب هذا شعير أو قمح طحن في طاحون واحد وبنعومة واحدة أو خشونة واحدة جاز أن نبيع الصاع من هذا بالصاع من هذا لعلمنا بتساويهما ولا فرق بينهما. لكن هذا مطحون بطاحون وهذا مطحون بطاحون لا يجوز الاختلاف، لأنه ربما يختلف المكيال، لأنه يختلف المكيال بين الناعم وبين الخشن.
أحسن الله إليكم. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بسمن بقري مثلا مثلا بمثل.
أي نعم، يعني يقول أنه مثلا السمن أيضا السمن والزيوت، الزيوت زيت الزيتون وزيت السمسم وغيرها تباع، يعني تباع أيضا كيلا بكيل، لكن لا يجوز أن نبيع سمنا مطبوخا بسمن إلى الآن ما طبخناه، بسمن إلى الآن ما طبخناه، لأن طبخ السمن يأخذ منه وينقص، لأن هذا القشد الذي يضعونه في السمن يتشرب اللبن اللي فيه ويتشرب كذا كذا، فيصبح فيه اختلاف بالوزن أو اختلاف بالكيل. فأنت إذا كان عندك سمن إلى الآن ما طبخ وسمن مطبوخ مقشود يعني، فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف المكيال، ولكن يجوز إننا نبيع سمن مطبوخ بسمن مطبوخ، لأن هذا مأخوذ منه شيء وهذا مأخوذ منه شيء، ما هذا الشوائب والزبد وقصدي واللبن كلها مأخوذة في الطحين أو الشيء الذي يقشد به، يوضع بحيث أنه يعني يقشد به هذا السمن. فيجوز، يقول المؤلف يجوز أنك تبيع سمن مطبوخ بسمن مطبوخ لعلمنا بالتساوي، صاع من السمن المطبوخ بصاع من السمن المطبوخ، لكن هل يجوز أن نبيع صاع من السمن المطبوخ بصاع من السمن غير مطبوخ؟ نقول لا، هذا فيه تفاضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف.
أي نعم، عندنا أيضا مثلا خبز بر، خبز البر هذا ربوي، لماذا؟ لأن أصله ربوي، خبز البر أصله القمح والقمح ربوي، فيكون هذا الخبز مخبوزا من ربوي فيكون هو أيضا ربوي، فلا يجوز أن تبيع يعني مثلا تبيع خبز بر ثنتين أو ثلاث خبز بر بصاع من القمح أو مثلا عشر بصاع من القمح، نقول لأن لا نعلم تساوي بين هذا الصاع من البر الحب مع الخبز، مختلف لا نستطيع أن نعلم تساويهما، فلا يجوز لك أن تذهب إلى الخباز وتقول خذ هذا الكيلو من البر الحبة البر وأعطني 5 خبز أو 10 خبز، يقول لا ما يجوز، ما يجوز هذا لانتفاء، لأننا نجهل تساوي هذا الخبز مع هذا البر. تشتري بر ببر مرحبا ما في إشكال، تشتري أيضا خبز بخبز يجوز، هذا يقول إذا استوى يا شوف أيضا، يعني يشترطون باب الربا دقيق جدا، يشترطون أن يكون، يشترطون أنك تبي تشتري خبزة من البر بخبزة من البر أن تكون متساوية في النشاف والوزن، والوزن يعني الآن مثلا يصنعون يقول لك الخبزة 500 جرام، 500 جرام، فهذه خبزة وزنها 500 جرام، وهذه خبزة طبعا وزن عجينتها، وهذه خبزة وزنها 500 جرام، هل يجوز أن تشتري خبزة بخبزة تقول خذ هذه الخبزة وأنا أعطيك هذه الخبزة؟ يقول نعم يجوز إذا استويا في النشاف، لأن بعض الخبز تحمر مع النار وتأخذ منه جميع الماء، وبعض الخبز يمكن يدخله الفرن المخبز ويخرجه وهو إلى الآن ما أخذت النار منه كل ما أخذ ولا نشفت، فيكون هذا أثقل من هذا، فيكون هذا أثقل من هذا. إذا استويا في النشاف جاز أن نبيع، أو الرطوبة جاز أن نبيع خبزة بخبزة، لكن إذا اختلف هذا رطب أو هذا إلى الآن ما تحمر ما تقمر وهذا أخذ النار منه كل ما أخذ ونشفته، فهذا لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، نحن لا نعلم هل هذا مثل هذا ولا غيره، لكن إن اتفقت الخبزتين في النشاف جاز بيع بعضهما ببعض. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط، ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشأ لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله، لكن إن يبس ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا.
أي نعم، يقول الخبز كيف نبيع خبز بخبزه، يعني الآن أخرجنا الخبز من النار، يقول إن كانت متساوية بالوزن، يعني العجينة مثلا وزنها 500 جرام وهذه وزنها 500 جرام، فدورناها وخليناها قرص وادخلناها النار، وهذه دورناها وادخلناها وسويناها قرص وادخلنا النار، يقول إن خرجتا بمستوى النشاف فإننا نبيع بعضهما ببعض، إن خرجت واحدة رطبة والثانية ناشفة مرة لم يجوز، لم يجوز. ليش؟ لأن هذا فيها هذه فيها ماء وهذه قد نشف الماء منها. فيقول إن المعيار الشرعي في الخبز، شوف بر الصاع الكيل، ثم إذا صار خبز كيف نكيله؟ ذا ما نستطيع نكيله، ما يستطيع نكيل الخبز، يقول إلا فمعياره يرجع إلى الوزن، مع أن معياره الأصلي الشرعي هو الكيل، لكن لما تعذر كيل الخبز عدلنا إلى الوزن، فليس يعني على كيفنا، نقول هذا الخبز معياره الشرعي الكيل، لكن حينما تعذر كيله نرجع إلى الوزن للضرورة، نرجع إلى الوزن للضرورة. ثم يقول لو أنه نشف الخبز ثم دق وطحن وأصبح يعني كما يطلقون عليها الآن البقسماط، يعني الناس الآن أصبحوا يستخرجون من الخبز، يعني إما يأكلونه رطبا أو رطبا مع الإدام، ولا يأكلونه ناشفا ويسمى الشابور وكذا، يغمسونه في الحليب أو يغمسونه في الشاهي أو نحو ذلك أو كذا، ويشربون أي شيء، وقد يدقون هذا الخبز حتى يستخرجوا منه غرضا آخر لأطعمة أخرى، يطحنون الخبز المخبوز يطحنونه فيتحول إلى ما يسمى عند الناس اليوم بالبقسماط، الذي يتبلون به اللحم ويجعلونه يعني في أطعمتهم، هذا يكون خبز مطحون. طيب كيف نبيع هذا؟ يقول هذا بالكيل، هذا نرجع إلى الكيل، شوف بر كيل، خبز وزن، لأنه يتعذر كيله، ثم إذا نشف وسحق ودق نرجع إلى الكيل، فلا يجوز أن نبيع صاعا من هذا الخبز المطحون بصاعين من خبز آخر مطحون، بل لا بد فيها من التساوي، لا بد فيها من التساوي بالمعيار الشرعي اللي هو الكيل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب.
نعم، يقول أنه أيضا يباع عصير الربوي بعصير الربوي، لكن برضه لا بد أن يكون كيلا بكيل. قلنا أن العصير من المكيلات، لأن كل سائل فهو مكيل، فيجوز أن تبيع عصير الربوي مثل كل هذه ربويات اللي مثل العنب والزبيب اللي يجف، أو التمر أو البرتقال إذا قلنا أنه موزون، إذا قلنا أنه من الموزونات فهو أيضا يجري فيه الربا، وكذلك التفاح وغيرها إذا قلنا أنها من الموزونات فإنها يجري فيها الربا على ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وإلا يعني اتسعت عندنا الدائرة على قول المؤلف، أصبح كل موزون هذا ربوي مما يؤكل أو يقتات كما يقولون، كل مكيل فهو ربوي، فهنا تتسع عندنا الدائرة وتكبر جدا. فلا يجوز، يقول يجوز بيع عصير الربوي مثلا العنب أو البرتقال بعصير ربوي اللي هو أيضا البرتقال، إذا كان برتقال برتقال، عصير عنب بعصير عنب، عصير تفاح بعصير تفاح، لكن لا بد فيه من التساوي، لا بد فيه من التساوي. فتبيع صاعا من عصير العنب بصاع من عصير العنب، لا يجوز أن تبيع الصاع بالصاعين وتقول هذا العنب أجود من هذا، لا. إذا أردت بيع الرديء بالدراهم ثم اشتري به الجيد، لكن لا يجوز الزيادة يعني الزيادة بين العصيرين يعني سبب جودة هذا ورداءة هذا. نعم،
أحسن الله إليهم. قال رحمه الله: ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويهما.
أي نعم، أيضا يشترط أنه يجوز، يقول بيع التمر بالتمر ويجوز بيع الرطب بالرطب، لكن بنفس الكيل، صاع بصاع، لأنهم متساوية. نحن قلنا قبل قليل رطب بتمر ما يجوز، لأنه يعني يختلف رطب بتمر، وإن كان يعني هناك مسألة واحدة يجوز فيها بيع الرطب بالتمر، أجازها ورخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للحاجة، وهي تسمى مسألة العرايا، تسمى مسألة العرايا، فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب بالتمر أو التمر بالرطب للحاجة. فكانوا يعني الصحابة رضوان الله عليهم فقراء، فإذا جاء موسم الرطب، إذا جاء موسم الرطب عندهم تمر لكن ما عندهم رطب، ويريدون أن يتفكهوا بأكل الرطب، بأكل الرطب، ولذلك نظرا لحاجتهم أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب على رؤوس النخل، على رؤوس النخل، شوف على رؤوس النخل، ما هو في أسفل في الأرض، إذا صارت في الأرض ما عاد يجوز، على رؤوس النخل بخرصها رطبا يخرصون، ولها شروط ستأتينا إن شاء الله. من أجل حاجة الناس أباح لهم أو رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكلوا مع الأغنياء الرطب ويتفكهون، يتفكه الفقراء ويأكل الرطب مع الأغنياء، قال يأتي بالتمر، يأتي بالتمر فيخرصون الرطب، كم مقدار هذا الرطب الذي في النخلة؟ قالوا 20 صاعا، فيأخذ منه 20 صاعا ب20 صاعا من التمر، ففي فرق بين الرطب والتمر. هذه المسألة هي التي أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع فيها، وإلا هي جارية على القاعدة أنه هذا من الربا بيع الرطب التمر، لكنها أرخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تيسيرا للفقراء ومشاركة حتى يشاركوا إخوانهم الأغنياء بالتفكه بأكل الرطب، أجاز أن يباع الرطب على رؤوس النخل بخرصه كيلا بالتمر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثله لتساويه.
يجوز بيع الرطب بالرطب لكن بشرط التساوي وشرط التقابض. ويجوز بيع العنب رطبا ببيع العنب بعنب آخر رطبا ولو اختلف النوع. يعني الآن العنب أنواع كثيرة ليست نوعا واحدة العنب، فلا لا يجوز إلا أننا نبيع العنب بالعنب كيلا بكيل صاع بصاع. ما يجوز نزيد ونقول هذا أجود، هذا العنب أجود من هذا فتعطيني الصاع من هذا بصاعين، هذا ما يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه.
إيه نعم. المحاقلة نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمتى مثلا إنسان عنده مزرعة حقل فيه قمح، زارع القمح وخرجت السنابل واشتدت، وش بقي؟ بقي أن تحصد وتذرى. فيأتي إنسان ويقول: أنا أشتري منك هذا الحقل، هذا البستان، هذه المزرعة بمثلا 500 كيلو قمح جاهز بالكيس. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن نبيع حقل بسنابله بقمح محصود ومصفى وكذا وكذا. لماذا؟ لأننا لا نعلم التساوي بين القمح والقمح، بين القمح والقمح، هذا لا يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. فنحن نبيع الآن بر ببر صحيح، لكن هذا في سنابله ولا نعلم وزنه، قصدي ولا نعلم معياره الشرعي اللي هو الكيل، لا نعلم هل هذا 1000 صاع مصفى، وهذا ربما إذا حصدناه وذريناه وكذا ما طلع منا معنا 700 صاع أو 800 صاع، فهذا جهل بالتساوي. الآن ما نعلم تساويهما. نعم
أحسن الله إليكم.
بعد المحاقلة:
ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه.
أي يصح مثلا واحد عنده مثلا 1000 صاع من الشعير، من الشعير، وهذا عنده الحقل أو المزرعة جاهزة للحصاد قمح، هذه قمح السنابل المشتدة وجاهزة لأنها تحصد وتذرى وتصفى، فيقول: أتبيعني هذه المزرعة، هذه السنابل القمح بهذا الشعير؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فيجوز بس بشرط إنه هذا يقبض المزرعة ويقبض القمح، وهذا يقبض الشعير، وهذا يقبض الشعير. هذا مختلف الجنس، شعير بقمح، يجوز بيع المحاقلة فيه، يجوز أن تبيع هذا الحقل، لأنه أصلا ليس من شروطي، إذا اختلفت الأجناس ليس من شرطه التساوي في الكيل. إن شاء الله يخرج هذا البر 100 صاع وهذا 1000 صاع، ما في إشكال، لأنه حتى لو حصده وذراه جاز أن يبيعه هذه الكمية، ولو كانت قليلة يبيعها بكمية كثيرة من الشعير. طالما اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فهذا يشترط فيه فقط التقابض، أما التساوي فغير مشترط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بيع المزابنة، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق لمحتاج لرطب، ولا ثمن معه، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، ففي نخل بتخليته، وفي تمر بكيل، ولا يصح في بقية الثمار.
طيب، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة، ويفسرها العلماء المزابنة بأن تبيع الرطب أو الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الأرض، ما يجوز، هذا ما يجوز، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لحالة واحدة، يعني ليس لعموم الناس، رخص للفقراء، رخص للفقراء ذوي الحاجة، وبشروط الآن ستأتينا، كما قلنا هذه تسمى العراية، هذه تسمى العراية، أن يشتري الفقير التمر الرطب اللي في رؤوس النخل بالرطب وهو على الأرض بمثله خرصاء، بمثله خرصاء. فمثلا يقول يأتي أهل الخبرة، نقول لهم كم يساوي هذا الرطب اللي في رأس النخلة؟ قال يساوي 20 صاع، يساوي 20 صاع. فنقول للفقير أحضر 20 صاع من التمر وخذ، يأخذ صاحب النخلة 20 صاع من التمر، يأكلها، يخزنها، يتصرف فيها، المهم أنه 20 صاع، ب20 صاع خرصا، مع أنها قد تزيد وقد تنقص، قد تزيد الرطب هذا يزيد عن 20 صاع وقد ينقص، لكن أهل الخبرة في الغالب يقدرون كم تأول هذا، يأول هذا الرطب إذا جف، فيقولون هذا 20 صاع، إذن أعطنا 20 صاعا. فهذه يعني هذه مزابنة على كل حال، هذه اسمها مزابنة. وورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المزابنة، لكن يقولون إنها تستثنى هذه الحالة من المزابنة، يعني كل الناس حرام عليهم أن يبيعون مزابنة إلا المحتاج الفقير الذي يشتهي الرطب ولا يحصله، ليس عنده مال يشتري به مثل الأغنياء حتى يتفكه، لكن عنده التمر، والتمر خلاص ذهب يعني موسمه وجاء موسم الرطب، فالفقير يتوق إلى أنه يأكل مثل الغني. فأرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء من هذه المزابنة، أرخص ببيعها وهي على رؤوس النخل بمثل خرصها تمرا. الآن سيذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى ما هي الشروط. قال لمحتاج إليه
إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق.
أي نعم، يقول أول شرط الأول أن يكون في حدود 5 أوسق، لأنه دائما اللي رخصة الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها، ما يأخذ لي هو يحتاج مثلا 20 صاع، ما يأخذ 50 صاع أو 60 صاع أو 70 صاع، وحدها العلماء 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا يعني 300 صاع. لو يبغى يأخذ يبيع يشتري الرطب بتمر وخرصه الخبراء أهل الخبرة وقالوا هذا الرطب 400 صاع، 400 صاع، نقول للفقير أنت أو المحتاج نقول هذه 400 صاع كثيرة، أنت حدك 300 صاع. الوسق 50 صاع، الوسق 5 أوسق والوسق 60 صاعا يعني بحدود 300 صاع، 300 صاع. وطبعا لن نذكر الكيل لأنها هو معياره الشرعي، ولا الصاع وزنه 2.40 كيلو على قول، وبعض العلماء يقول 2.5 كيلو وبعضهم يقول 3 كيلو، لكن لا دخل لنا الآن بالكيلو، نحن معيارنا الشرعي في التمر هو الصاع، هو الصاع. فلا بد أن تكون 5 أوسق لا تزيد، لأن الحاجة تقدر بقدرها، يبغى 400، يبغى 500، يبغى 600، نقول لا هذه زائدة عن الحاجة، أنت تحتاج ويكفي حاجتك 300 صاع فتكفيك. فإذا شرط هذه الأشياء التي الشيء الذي رخص به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في حدود 5 أوسق يعني 300 صاع، هذا الشرط الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. لمحتاج لرطب،
أيضا يكون هذا الشخص محتاجا للرطب، أما الغني الذي عنده القدرة المالية أو عنده نخل أو عنده مزرعة ويستطيع أن ذا، ما يجوز له أن يشتري الرطب بالتمر، لا يجوز له أن يشتري بالرطب. فإذا الشرط الثاني أن يكون لمحتاج، وهذه دائما الرخصة تكون حسب الاحتياج وحسب الضرورة. نعم، لمحتاج إليه
ولا ثمن معه.
المحتاج هذا أيضا يشترط أنه ما يكون معه ثمن يشتري به الرطب، يقول أنا ما معي فلوس ولا عندي فلوس، ما عندي إلا هذا التمر، ما عندي، لا أملك إلا هذا التمر، وأنا أريد أن أتفكه وآكل من الرطب. فنقول له طالما أن ما معك فلوس، هذا الشرط الثالث، ليس عندك فلوس، وإذا كان عنده دراهم يشتري بها قلنا له اشتري الرطب، لأن هذه رخصة، هذه رخصة ولها حدود، وأنت معك مال تشتري به. لكن إذا قال ليس عندي مال في هذه الحالة، قلنا له طيب ما في إشكال أنك تشتري بمثله خرصا وألا يزيد، اجتمع حاجة واجتمع ما معه فلوس، ما معه دراهم يشتري بها، واجتمع أنه يريد أقل من 300 صاع، 200 صاع تكفيني، 150 صاع تكفيني، نقول إذن اشتري الرطب. ولا إذا عدنا إلى الأصل فإنه لا يجوز. ولذلك الغني الذي عنده مال أو عنده نخل عنده رطب، هذا لا يمكن يترخص بهذه الرخصة. نعم،
أحسن الله إليكم، بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق.
أي نعم، هذا يقول أنه إذن محتاج، يعني فقير ليس معه مال ويريد 5 أوسق فأقل، يقول يجوز بشرط الحلول والتقابض، بشرط ما في تأجيل، على طول يجيب التمر ويعطيها المزارع، وهذا يسلمه النخلة، وهذا يسلمه النخلة حتى يأخذ منها ويتفكى فيها شيئا فشيئا. نعم،
ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل،
يعني يقول كيف الحلول والتقابض، كيف يكون يقبضون؟ يقول القبض النخلة بتخليتها، يقبض النخلة بتخليتها، يخليها بينه وبينها المزارع، هذه التخلية، بمعنى أنه لا يحجزه عنها بحاجز، مثلا يكون باب المزرعة مفتوح يدخل متى ما شاء ويصعد النخلة ويجني منها، هذا خلى بينه وبينها، لكن لو وضع بينه وبينها باب أو حاجز يمنعه من الدخول إليها، نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنكم ما تقبضتوا إلى الآن، ما أقبضته النخلة، لكن لو قال تفضل هذا باب المزرعة مفتوح وادخل كل يوم واصعد النخلة ثم اخرف منها ما تشاء، هذا يكون قد خلى التخلية. دائما الأصول الغير متحركة، الغير متحركة مثل العقار، البيت كيف تقبضه؟ يقول بالتخلية بينك وبينه، يعطيك المفتاح ويقول لك تفضل الآن افتح الباب وادخل، هذه تخلية خلى بينه. ما هو لا، يعني بعض الأشياء لازم تمسكها بيدك، وبعض الأشياء مثلا السيارة يقول يعطيك المفتاح ويخلي بينك وبينها، تفتحها وتركب، لكن لو كانت في الحوش السيارة ومغلق من باب الحوش، هذا خلى بينك وبينها؟ ما خلى بينك إلى الآن، ما سلمك ولو أعطاك المفتاح، ولو أعطاك المفتاح، معنى هذا يعطيك المفتاح ويجعل الباب مفتوح ويقول لك تفضل، أو هذه سيارتك تفضل، افتح الباب بالمفتاح وشغل السيارة ومشي، هذا قبض، هذا قبض. فلذلك يقول إن إذا أراد الفقير واتفق مع المزارع أن يشتري منه الرطب على رأس النخلة عرية وبخرصها بمثل خرصها في تمر على الأرض، يقول يخلي المزارع بينه وبينها ولا يجعل أي عائق، وهو يكيل له التمر كيلا. كيف يقبض المزارع؟ يكيل له التمر، تفضل هذه 20 صاع، هذا صاع، 2 3 4، ويكيل له ويعطيها إياه، هذا القبض. هذا الذي يقول إنه يشترط الحلول والتقابض، حالة غير مؤجلة ومقبوضة، يعني يسلمه هذا التمر مكيلا وهذا يخلي بينه وبين النخلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح في بقية الثمار.
إي نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هذا هناك قولان لبعض العلماء، هل هذا خاص بالتمر والرطب فقط، العراية ذي خاصة الرخصة بالتمر والرطب، أم أنه يجوز أن نبيع مثلا عنب بزبيب؟ جاء وقت العنب وواحد عنده زبيب وهو يرى الأغنياء يأكلون العنب، فيه ماء وفيه كذا وكذا، ويشتهي أن يأكل العنب لكن ما عنده فلوس، فهل نقيسه على 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 التمر؟ بعض العلماء قالوا لا، ولذلك قال المؤلف هذا لا يجوز. لماذا؟ يقول أصلا التمر بالرطب هذه عراية رخصة، والرخصة ليس فيها قياس، الرخص ما يقاس عليها، خلاص نحفظها وبس، ما نقيس عليها. بعض العلماء قالوا إن يعني نبحث عن العلة ونقول لماذا أرخص الرسول صلى الله عليه وسلم ببيع الرطب بالتمر عرية وبمثلها خرصا لتلبية حاجة الفقير، فكذلك الفقير الآن يأتي موسم العنب والأغنياء يشترون ويأكلون عنب وهو لا يستطيع، ولكن عنده زبيب مجفف ويريد أن يشتري بهذا الزبيب رطبا، فبعض العلماء قال بلى، يصح القياس. واحد مثلا التين، التين فيه مجفف وفيه رطب على رؤوس الشجر، فهل يجوز أن برضو يشتري التين الرطب بمثله خرصا جافا؟ نجري فيه القولين. المؤلف يقول لا، يقول نقتصر على التمر والرطب فقط، لأنه هو الذي ورد وردت الرخصة فيه، والرخص هذه الرخص لا يمكن القياس عليها. وهؤلاء يقولون لا، يمكن أن نقيس عليها، لأننا نتلمس المعنى والعلة التي أباح الشارع للفقير إنه يشتري هذا الرطب، إن العلة كونه محتاج إلى هذا يتفكه كما يتفكه الأغنياء. فهذا أيضا وارد في التين، وارد في العنب، وارد في كل في المشمش والأشياء رطبة. المشمش إذا استوى وطاب وبدأ الأغنياء كل منه، وهذا ما عنده إلا مثلا مشمش مجفف، فيقول هل يجوز أنه برضو يأتي بالمشمش والتين المجفف والزبيب ويشتري به عنبا وتينا ومشمشا رطبا؟ على قول المؤلف لا يجوز هذا، لأنها رخصة والرخصة لا يقاس عليها. وعلى القول الآخر لبعض العلماء أن هذا جائز والمعنى واحد، المعنى الذي ورد بالتمر هو موجود في التين والعناب والبخارة وغيرها التي يعني دائما يكون منها شيء مجفف وشيء رطب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أي أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.